وجهتي ومطامحي الكبرى إليك تهون.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تضع شرطا بعد إعلان الولايات المتحدة رغبتها بالحوار المباشر معها خلال مفاوضات فيينا. المحكمة الاتحادية في العراق تبت بقانونية الجلسة الأولى للبرلمان. وتحطم أحدث مقاتلة أمريكية في بحر الصين الجنوبي وإصابة 7 عسكريين أثر ذلك. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن أسلوب تواصل الوفد الإيراني مع الجانب الأمريكي لن يتم استبداله بأساليب أخرى إلا في حال الحصول على اتفاق جيد. وقال شمخاني: حتى الآن كان أسلوب تواصل الوفد الإيراني مع الجانب الأمريكي في فيينا من خلال التبادلات غير الرسمية، ولم تكن هناك حاجة للمزيد. وكانت واشنطن جددت الاثنين استعدادها لإجراء حوار مباشر مع طهران، وقالت إنها مستعدة للاجتماع بشكل مباشر مع الإيرانيين في فيينا لأنه أفضل الطرق فيما يتعلق بمفاوضات الاتفاق النووي حسب قولها. أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن النائب المبعوث الأمريكي الخاص لإيران ريتشارد نيفيو تقدم باستقالته من منصبه. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة بأن خلافات ظهرت في صفوف الفريق الأمريكي المفاوض بشأن طريقة التعامل مع إيران، لافتة إلى أن الخلافات تركزت حول توقيت الانسحاب من مفاوضات الاتفاق النووي. دان أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب أبادي المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين اليمنيين يوم الجمعة الماضي، والتي راح ضحيتها 360 شخصا بينهم أطفال. وفي رسالة وجهها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، دعا غريب أبادي المنظمة الأممية إلى بذل قصارى جهدها لتقديم مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومؤيديها للعدالة. وقال غريب أبادي أن التحالف السعودي ارتكب جريمة الإبادة الجماعية خلال 7 أعوام من عدوانه باستشهاد 370 ألف مواطن يمني بمن فيهم عدد كبير من الأطفال والنساء. قررت المحكمة الاتحادية رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، فيما أشارت إلى أن ترأس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور. كما قررت المحكمة التي عقدت اليوم للنظر بالدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى لإلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه لا يمكن المشهدان الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان. ميدانيا، أعلن الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء، وذلك بحثا عن فلول داعش الإرهابي وتدمير مخابئه في قاطع المعتصم ضمن هذه المنطقة. استهدفت الفصائل الشعبية مواقع عسكرية لمسلحي قسد المدعوم أمريكيا في مدينة البصرة وبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر محلية أن الفصائل الشعبية شنت هجمات بالأسلحة الرشاشة وقذائف RPG على نقاط عسكرية تابعة لقسد في المنطقة، وسط أنباء عن وقوع إصابات بين مسلحي قسد وتدمير أجزاء من تلك النقاط. وأضافت المصادر أن مسلحي قسد استخدموا تعزيزات للمنطقة بالتزامن مع إلقاء طيران الاحتلال الأمريكي قنابل مضيئة وسماع أصوات انفجارات في المنطقة. وللمزيد حول استمرار المعارك بين قسد وداعش في الحسكة نستمع إلى هذا التقرير.
لا يزال الرصاص سيد الموقف في أحياء مدينة الحسكة شمال شرق سوريا مع استمرار المعارك بين ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية وجماعة داعش الوهابية، على الرغم من انخفاض وتيرة الاشتباكات بعد مرور 5 أيام على شرارتها الأولى الخميس الماضي. مصادر قسد كشفت عن اقتحام قواتها أقساما من سجن غويران التي يتحصن فيها إرهابيو داعش منذ سيطرتهم عليه الخميس. المرصد السوري قال إن وحدات من قوات قسد استخدمت عربات مدرعة إلى ساحة السجن بعد رفض غالبية الإرهابيين في مبنى القسم الشمالي من السجن الاستسلام، على الرغم من استسلام نحو 300 إرهابي داخل السجن وفي محيطه، مضيفا أنه تم تحرير عدد من الأسرى العسكريين والعاملين في السجن. حملة تمشيط وتفتيش شرعت بها قوات سوريا الديمقراطية في حي غويران بهدف ملاحقة الخلايا الإرهابية التي حاولت مؤازرة الإرهابيين داخل السجن، حملة أجبرت آلاف الأسر على الفرار مع مداهمة قوات قسد ضاحية غويران بحثاً عن السجناء الفارين وفق السكان. مسؤول قسد على الرغم من امتناعهم عن الخوض في تفاصيل عملياتهم الأمنية إلا أن حلفائهم الأمريكيين أعلنوا مشاركتهم في العمليات. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الذي أكد مشاركة القوات الأمريكية في القتال، وعلى الرغم من وصفه مشاركة بلاده بالمحدودة واقتصارها على بعض الغارات، أكدت مصادر محلية أن دبابات برادلي الأمريكية قصفت بأكثر من 50 قذيفة سجن الصناعة في حي غويران، وأن القصف كان عنيفا في محاولة لاحتواء المعارك ووقفها، معارك أدت منذ اندلاعها إلى مقتل نحو 154 شخصا من الطرفين ونزوح نحو 45,000 شخص وفق إحصائية للأمم المتحدة.
أعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ تحطم أحدث طائرة مقاتلة من طراز F-35 Lightning II أثناء محاولتها الهبوط على حاملة الطائرات USS Carl Vinson في بحر الصين الجنوبي. وبحسب بيان لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي، فقد قفز الطيار بأمان أثناء الحادث وتم إنقاذه بواسطة مروحية عسكرية. كما أصيب في الحادث 7 بحارة، ثم نقل 3 منهم إلى مستشفى في الفلبين، فيما عولج البحارة الآخرون على متن حاملة. هذا ويجري حاليا التحقيق في الحادث الذي يعتبر الأول طائرة من هذا الطراز. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم قرية العراقيب في النقب للمرة 97 بعد 100 تواليا منذ عام 2000، وشردت أهلها على الرغم من أجواء الطقس الباردة والماطرة. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الفجر اليوم حملات دهم واعتقالات طالت نحو 13 فلسطينيا في الضفة المحتلة، تخللها اقتحام منزل أسيرة محررة والاعتداء عليها بالضرب. وكان مقاومون فلسطينيون أطلقوا النار من أسلحة رشاشة مساء أمس الاثنين تجاه قوات الاحتلال في قرية العرقة غرب جنين. وأخيرا، أعلنت الصحة اليمنية الحصيلة النهائية لضحايا غارات التحالف السعودي الإماراتي على سجن احتياطي بصعدة، حيث بلغت 91 قتيلا و 236 جريحا. هذا ويواصل التحالف عدوانه على اليمن، حيث استهدفت طائراته شبكة اتصالات في محيط العاصمة صنعاء، فيما دمرت شبكة أخرى بمحافظة دمار. وتأتي هذه الغارات في وقت تتواصل أجزاء الرد الاستراتيجي على مجازر التحالف تحت عنوان عملية إعصار اليمن الثانية، حيث استهدفت القوات اليمنية بصواريخ البالستية وطيرانها المسير يوم أمس العمقين السعودي والإماراتي. وفي الختام، العناوين الرئيسية: إيران تضع شرطا بعد إعلان الولايات المتحدة رغبتها بالحوار المباشر مع المفاوضات في فيينا. المحكمة الاتحادية في العراق تبت بقانونية الجلسة الأولى للبرلمان. وتحطم أحدث مقاتلة أمريكية في بحر الصين الجنوبي وإصابة 7 عسكريين أثر ذلك. في أمان الله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون
والشعر العربي.
الإيرانيون والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أجمل التحايا وأطيب الأمان نبعثها إليكم ونحن نصطحبكم في جولة أخرى من جولاتنا الأسبوعية
في رحاب الأشعار العربية التي نظمها الشعراء والأدباء الإيرانيون،
تعبيرا منهم عن حبهم وتقديرهم وتعشقهم للغة العربية، لغة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
فأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين، آملنا أن تقضوا معنا أوقات مفعمة بالفائدة والمتعة
وبكل ما يتحف العقل ويروح عن النفس ويدخل البهجة والسرور إلى الأرواح.
نعود الآن إلى شاعرنا وأديبنا علي بن الحسين الباخرزي لنرى ما نظمه من أشعار عربية أخرى غير تلك التي عرضنا لها.
رأيت في أحد الكتب التي أرخت لهذا الأديب أبيات لطيفة في الوصف.
وماذا يصف الباخرزي في هذه الأبيات؟
يصف الشتاء والبرد القارس الذي يعم الأشياء في هذا الفصل لتلوذ الكائنات إلى جحورها تطلب الحرارة والدفء،
إلى درجة أن الإنسان المؤمن ولشدة البرد المحيط به ولذاعته تحدثه نفسه في أن يحسد أصحاب الجحيم حيث الحرارة تحيط بهم من كل صوب.
وهي بالطبع صورة خيالية طريفة يستعين بها الشاعر في تقديم صورة حسية مجسمة عن الشتاء وما يفعله البرد القارس في الكائنات.
ومن بين الصور الحسية الأخرى التي يرسمها الباخرزي في هذه الأبيات والتي تدلنا على مقدرته الفائقة على تقديم صورة تفصيلية دقيقة عن الشيء أو المشهد الذي يريد أن يصفه، وهي صورة من الممكن أن تكون حقيقية.
تقريره أن البرد قد يبلغ في فصل الشتاء مبلغا تتجمد معه قطرات الماء في الهواء قبل أن تسقط على الأرض حبات من الثلج المتجمد.
هذه الحبات تبدو وهي تهوي إلى الأرض عقودا وقلائد من العقيق الملتمع.
وبعد أن يفرغ الشاعر من تقديم هذه اللوحة الباردة المتجمدة التي تقشعر لها الأبدان وتشعر معها حقا بلفحات البرد حتى وهي تعيش الدفء، يوجه خطابه إلى متعهد النار التي تجمع الشاعر وأصحابه حولها هربا من البرد والصقيع قائلا:
لبس الشتاء من الجليد جلودا فالبس فقد برد الزمان برودا، كم مؤمن قرصته أظفار الشتاء فغدا لأصحاب الجحيم حسودا، وترى طيور الماء في أرجائها تختار حر النار والسفودا، فإذا رميت بسؤر كأسك في الهوى عادت عليك من العقيق عقودا. يا صاحب العودين لا تهملهما، حرق لنا عودا وحرك لنا عودا.
وللباخرزي في المدح بيتان لطيفان يصف فيهما ممدوحه بالسيف الذي يروقك ويعجبك عندما تنظر إلى صفحته ومتنه البراق الملتمع تحت الضياء، إلا أن الخوف والهلع يستوليان عليك حينما يقع نظرك على حده الذي يبرق منه الموت الزؤام وتكمن فيه المنية.
وكذا ممدوح الباخرزي، فإنه يجمع نقيضين في أخلاقه وسلوكه، فإذا به جواد سمح يطفح بالعطاء والخير حينما تصادفه فرحانة جذلة، وإذا به في ذات الوقت ينذر بالموت والهلاك عندما تراه غضبانا حانقا.
يريد الشاعر من ذلك أن يصف ممدوحه بالجود والكرم والسماحة حين العطاء، وبالشجاعة والبطش والمقدرة عند مواجهة الأعداء في ساحات الوغى، فيقول في هذا المعنى: يروقك بشرا وهو جذلان مثلما تخاف شباه وهو غضبان محنق، كذا السيف في أطرافه الموت كامن وفي متنه ضوء يروق ورونق.
هلا أوضحت لنا يا سيدتي بعضا من معاني الكلمات التي وردت في البيتين السابقين؟ لم أستطع أن أتبين معانيها، وأظن أن مستمعين الكلام لم يفهموا هم الآخرون معناها.
وما هي هذه الكلمات؟
البشر والجذلان والشبا والمحنق في البيت الأول، ومتن ويروق في البيت الثاني.
البشر بشاشة الوجه.
نعم.
والجذلان المسرور المختال فرحا، والشبا الأذى والمكروه، والمحنق الغضبان، والمتن صفحة الشيء والوجه الذي يلوح منه للناظر، ويروق يعجب. فهل من مزيد يا سيدي؟
شكرا شكرا لك، أظن أنك قد أوضحت بما فيه الكفاية.
ومن أشعار أبي القاسم الباخرزي الأخرى في المدح المخروج بالحكمة بيتان سجلهما الأدب العربي لهذا الشاعر باعتبارهما من جملة الأشعار المعروفة في المدح والحكمة.
في هذين البيتين يقرر الشاعر أن تحقيق المطالب والأهداف الكبيرة يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى قوة الأسباب التي يعتمد عليها الإنسان ويتوسل بها في تحقيقها.
فكلما كانت الأسباب قوية ومحكمة اقترب الإنسان من تحقيق أموره وأهدافه، وخصوصا إذا كانت هذه الأسباب من نوع الهدف الذي يسعى الإنسان إلى تحقيقه.
هذه الحكمة يطبقها الشاعر على ممدوحه فيقرر أن هذا الممدوح هو وحده القادر على قضاء حاجته لقدرته على قضاء هذه الحاجة،
تماما كالطبيب الذي يستطيع هو وحده أن يعالج الأمراض والأوصاب مهما بلغت كثرتها وصعوبتها.
يقول شاعرنا الباخرزي في هذا الصدد: ما أنت بالسبب الضعيف، وإنما نجح الأمور بقوة الأسباب. فاليوم حاجتنا إليك، وإنما يدعى الطبيب لكثرة الأوصاب.
ونجح الأمور تحقيقها يقال أنجحت حاجته، أي قضيت، والأوصاب مفردها الوصب. المرض والوجع الدائم ونحول الجسم، وقد يطلق على التعب والفتور في البدن، والموصب هو الكثير الأوجاع.
مستمعينا الأكارم،
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع
ندعو الله العلي القدير أن يسلمكم وإيانا من الأوصاب والأوجاع،
وأن يعمر أوقاتكم بالبشر والجذل والسرور،
وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الأسبوعي الإيرانيون والشعر العربي،
والذي تشارف حلقاته هذه على الانتهاء،
نترككم في ظل الرعاية الإلهية،
آملين أن نقدم لكم شاعرا إيرانيا آخر وأشعارا عربية أخرى.
فحتى ذلك الحين نستودعكم الله،
وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج مع كتاب الله، حيث نستضيف سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير لاستئناف الحديث حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسنة تاريخية في القرآن الكريم. فأهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سمحت السيد، في هذه اللقاءات المتعددة تعرضتم للحديث حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذه القضية ليست مجرد واجب شرعي وفريضة، ولكنها أيضا تعتبر عقبة كؤودا أمام المسيرة البشرية وتاريخ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
في حديث آخر تحدثتم حول المنكر الأكبر الذي يجب أن نحاربه ونجابهه جميعا، وهو حكم الطاغوت.
نعم.
وهذه هي الفريضة الأكبر في هذا المجال.
نعم.
نصل في الآيات القرآنية إلى آية مهمة في هذا السياق، حيث يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. نجد أن القرآن الكريم يركز على قول الإثم وأكل السحت كدرجتين عاليتين من عرقلة المسيرة التاريخية.
نعم.
لماذا خص بالذات قول الإثم وأكل السحت، وما معنى الإثم والسحت في هذه الآية المباركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا هذه الآية المباركة وغير هذه الآية من الآيات التي تتحدث عن سكوت العلماء وسكوت الأحبار، مثلا العلماء والطبقة العالمة والمثقفة بالمجتمع عليها أن تتحرك، لأن هذه الطبقة واجب عليها أن تنبه الناس إلى الظلم وإلى الظالمين وإلى المستكبرين، ولا تحاول أن تكون يعني أن تضفي للحاكم الطاغية الجائر. طبعا هذه من أكبر الأمور التي تعرقل الحركة التاريخية، هي إضفاء العلماء والأحبار والرهبان، إضفاء الشرعية للطاغية الجائر، حتى الطاغية يقول الإثم ويأكل السحت. طبعا مع الأسف يعني هذه المصطلحات القرآنية قول الإثم وأكل السحت أصبحت من الأمور التي ننظر إليها بنظرة ضيقة جدا، يعني بعض التصرفات نعتبرها من السحت، من أكل السحت، وبعض الأكاذيب مثل التي يطلقها بعض الناس العاديين مثل نعتبرها من قول الإثم الكبير. أما هناك إثم أكبر، قول للإثم أكبر، وهناك أكل للسحت أكثر. أنا رأيت من خلال دراستي للتفسير عند الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، رأيت هذا الجانب من شخصية الإمام ونظرة الإمام القرآني. الإمام الخميني قدس سره الشريف يختلف عن المفسرين الآخرين بأنه ينظر إلى الآيات المباركة وإلى المصطلحات القرآنية نظرة كبيرة جداً. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما يأتي للشيطان مثلا، نحن صغرنا الشيطان، أصبح هذا المنكر الكبير الذي هو أساس المنكرات وأساس الفساد أصبح فتشيء في عالم يقبع في عالم الجن وبعيدا عنا، أو لا نقول على إنسان مثلا بسيط هذا مثل يكذب أو يفسق نقول هذا شيطان كبير كذا. الإمام يقول لا، الشيطان الكبير هو الذي يملك الأجهزة ويملك الدولة، والشيطان الأكبر هي أكبر دولة في العالم تعرقل المسيرة التاريخية وتعرقل الحركة الصحوة الإسلامية، هذا هو الشيطان الأكبر. كذلك في هذه الآية المباركة من سورة المائدة في الآية 63: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الإمام يعلق تعليقا رائعا على هذه الآية المباركة، يقول: ما أشد ضيق التفكير لدى بعض الناس حين يتصورون أن المراد من أكل السحت لا يكاد يتجاوز النقص في الميزان والبخس في المكيال والعياذ بالله، يقول العياذ بالله، ولا يدور في خلده ما يجري من أكل السحت بالأشكال الفظيعة الأخرى من اختلاس أموال الشعب كلها وابتلاع بيت المال كله. هؤلاء يسرقون نفطنا، يتحدث عن الشاه في وقته وعن كل الطواغيت المستكبرين الذين يحكمون يعني عالمنا. هؤلاء يسرقون نفطنا ويبيعونها في أسواق الاحتكارات الأجنبية تحت اسم الاستثمارات، وعلى هذا الطريق يصلون إلى الإثراء غير المشروع. هذا أكل للسحت على نطاق عالمي. انظر هذا التعبير الرائع للإمام، يعبر عن مدى النظرة الواقعية للآفاق، لآفاق الآيات القرآنية.
نعم.
يعني هذا أكل للسحت على نطاق عالمي، وهو منكر فظيع خطر، ليس هناك ما هو أشد منه فظاعة وخطرا ونكرة. إذن الإمام رضوان الله تعالى عليه يرى أن قول الإثم هو ما يقوله الإعلام الطاغوتي من أكاذيب ومن تلفيقات ومن تضليل للأمة، هذا قول الإثم. وأكل السحت هو ما يسرقه الطغاة من ثروات الأمة، وما يصرفونه على أنفسهم وعلى عوائلهم وعلى ويسرقون هذه الثروات الهائلة التي نمتلكها نحن في عالمنا الإسلامي. فيقول هذا السحت أكبر أشكاله هو السحت الدولي، يعني السحت على نطاق دولي. هذا النفط الذي نحن نبيع، صحيح نبيع النفط أولا بأثمان زهيدة جدا رخيصة، يعني تتصور أن النفط بقي البترول هذه الثروة الهائلة بقيت لسنوات لأكثر من 20 سنة ب$3 للبرميل الواحد، وازدادت قليلا حتى أن أمريكا لم تستعمل المخزون النفطي الذي البترولي الذي لديها، لأنها يعني تأخذ منا زين من نفطنا ليكون أرخص مثلا. بعد ذلك ازداد قليلا إلى أن وصل إلى الأوج في عند قيام الثورة الإسلامية المباركة في إيران، صعد صعود كبير جدا ورهيب، صار بأضعاف مضاعفة. بعد ذلك صارت المؤامرات عليه فرجع إلى الآن تقريبا $20 أو أقل من ذلك أو أكثر.
زين،
فإذن هذا هو، حتى أن عندما نشتري نحن نبيع النفط صحيح، لكن هذه الأموال أين تذهب؟ إلى البنوك الأوروبية باسم الاستثمارات. بالتالي أوروبا وأمريكا هي التي تنتفع حتى من أثمان البترول. الذين الإمام انتبه إلى هذا، هذا منكر فظيع. أحيانا إنسان يسرق مني مثلا $100، أنا أعتبر هذا فالسحت كبير وأكل للسحت كبير. زين، أما الإمام يقول لا، هذا سحت صغير، أو الإنسان يكذب كذبة صغيرة. يقول هذا صحيح قول إثم، ولكن قول إثم عليكم أن تنتبهوا إلى الإثم الأكبر، عليكم أن تنتبهوا إلى السحت الذي يحطم الأمة ويحطم المجتمع ويعرقل المسيرة التاريخية.
نعم، في حاشية هذا الكلام حول النظرة العميقة والواسعة للإمام الخميني قدس نفسه الزكية حول معنى أكل السحت، نعجب أشد العجب في الجانب الآخر من روايات تقال وتطلق على عواهنها هكذا،
نعم،
وتحسب أنها منقولة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عنه بعيدة أشد البعد.
نعم.
حيث يقال أطع أميرك ما قام وصلى فيسأل حتى وإن قتل وسرق، فيقال فيجاب حتى وإن قتل أو سرق.
نعم.
هذا في الواقع النظرة الضيقة ويعني التي لا تتمتع بأي قدر من الفهم ولا الإدراك.
نعم.
ثم أنها أيضا ليست فقط تعرق للمسيرة التاريخية، بل أنها تفتري روايات على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يمكن أن يطيع الإنسان أميرا يسرق ويأكل السحت؟
نعم.
ويقتل؟
نعم.
بحجة أنه يقوم يصلي ويصوم.
أحسن.
هنا الآن أصبح حتى هذه الصفة أيضا معزلة عنهم، يعني لا يصلون ولا حتى يصومون.
نعم.
ونحن ما زلنا نطيعهم. فانظر إلى طبيعة التفسير العميق للإمام رضوان الله تعالى عليه.
يعني الإمام يركز يعني في حركته التاريخية وفي ثورته الإسلامية، يركز على المنكر الفظيع.
نعم.
الذي القرآن اعتبر تعطيل هذه الفريضة الأمر بالمعروف أنه يؤدي إلى لعن الله سبحانه وتعالى للأمة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا.
نعم.
انظر يعني ولاية الحاكم الطاغية الجائر المستبد هذا طبعا من أكبر أنواع المنكر. انظر الإمام عندما يأتي لتفسير هذه الآية المباركة يقول في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية هذه صريحة جدا بوجوب الكفر بالطاغوت.
نعم.
والقرآن يتعجب يقول ألم ترى هذا للتعجب.
نعم.
ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك هؤلاء يقولون نحن
مسلمون
نحن مؤمنون نحن حماة الإسلام نحن نرفع راية الإسلام يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت الآن أكبر مصداق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول أكبر مصداق للطاغوت هي أمريكا.
نعم.
أمريكا والاستعمار العالمي والصهيونية أكبر مصداق للطاغوت وترى بعض الحكام ويجعلون هؤلاء هم الأساس في أخذ حقهم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ماذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني يجعلون الطاغوت هو الحكم يجعلون الطاغوت هو الذي هو المنقذ وهو الذي يعطيهم الحق يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به
يعني, نعم.
يعني هؤلاء أمروا من قبل الله سبحانه أصلا أساس الإسلام هو الكفر بالطاغوت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى على انفصام لما انظر الإمام ماذا يقول على هذه الآية يعلق ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل يقول المقصود من الطاغوت كل هيئة وسلطة قضائية أو حكومية تحكم أو تقضي بغير ما أنزل الله وتعمل في الناس بالجور والإثم والعدوان وقد أمرنا الله أن نكفر بمثل ذلك يعني ماذا نكفر؟ يفسر الإمام الكفر بالتمرد والانتفاضة والثورة وأن نتمرد على كل حكومة جائرة ودولة جائرة وإن كان ذلك يكلفنا الصعاب ويحملنا المشاق.
نعم أحسنتم شكرا لكم. كنا نود الاسترسال في هذا الحديث الشيق ولكن انتهى الوقت فنرجع الحديث إن شاء الله للقاء القادم. شكرا لسماحة السيد ملك المسوي ونشكر مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. حتى اللقاء القادم نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين أبد ما
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل هارون أخي أشدد به أزري كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
عليك يا أجمل كمال خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. تجليات الحمد من قلوبنا المتعطشة لجمال نعمه وأفياء كرمه، إليه إنه بارئنا ومعبودنا، والصلاة وأتم وأكمل السلام لرسول الخير والوئام وللآل الكرام الذين سعوا وبذلوا قصارى وجودهم لهداية الأنام. من اسمه إنه السلام إلى حضراتكم نهدي التحية والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم في فيض شعري ولائي زهرائي آخر، وهذه المرة إلى البحرين مع الشاعرة إيمان دعبل ومقطع من قصيدتي قبضة من أثر البتول. وقبل الاستماع إلى مقطع من القصيدة، إليكم نبذة وجيزة عن شاعرة الحلقة. الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات حتى ذاع صيتها في سائر البلدان، فحصدت العديد من الجوائز، ومن أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل الإمارات العربية المتحدة، والمركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، المركز الأول في مسابقة عذب الكلام في المملكة العربية السعودية، فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، ولها ديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وأيضا ديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان. وإلى الاستماع إلى أبياتها.
الله أخرج نورها تفاحة في العالم العلوي كانت تزهر، وإذا تفتقت السماء بومضة عرشية السبحات لاحت تسفر. البدر يسعى في عباب ضيائها، النجم يبحر والكواكب تمخر، وأنا على شط الرؤى متأملا ماذا وراء عبابها يتستر. أطفو وموج الأمنيات يميد بي، وبلو أغوص وفكرتي تتبصر. لو أنني أوتيت آية يوسف علي أؤول في الرؤى وأعبر، أو أنني أدري وما أدراك ما هي ليلة القدر التي تتفسر. لو أنني أبصرت ما لم يبصروا، وقبضت من أثر البتول فأظفروا، أو أنني أدركت معنى سرها، أو أنني أدركت معنى سرها المستودع المكنون أو الدبر. لو أن بي بعضا من الخنساء، أو لو يصطفيني بالقريحة عبقر، لكتبت عشقي ألف ألف قصيدة، وكأن عمري في هواها دفتر.
همسنا مستمعينا الأفاضل من جماليات الزهراء سلام الله عليها همسة عساها أن تصدح برقي إلى مقامها، وذلك عبر قراءة مقطع من قصيدة قبضة من أثر البتول للشاعرة البحرينية إيمان دعبل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي،
أي صوت بينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بينادي الذي
هاتفا حلو البيان
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان
أي صوت بي ينادي
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريق